برنامج حصاد الأسبوع. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع.
على مدار الساعة سنكون معكم أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم:
الولايات المتحدة تدرس تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية،
السعودية تبني مركزا إقليميا للشركات الصينية،
لبنان يوقف 185 مشتبها بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي،
توقيع الاتفاق لبدء الانتقال السلمي في السودان. ونبدأ بتفاصيل حلقة حصاد الأسبوع بالشأن الأوكراني، إذ صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف بأن الناتو كان على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسي.
وقال غافريلوف متحدثا في الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني: رددنا على هذه الهجمات على الفور بضربة مكثفة ضد نظام القيادة العسكرية ومنشآت مجمع الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الصلة في أوكرانيا، ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا سيحدث في كل مرة إذا استمرت أعمال الإرهاب الأوكراني. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا وسهلا بك دكتور عمر في حصاد الأسبوع.
أهلا بكم، تحياتي للجميع.
روسيا تتهم الناتو بالعلم بالهجمات على مطاراتها العسكرية، وأسفرت هذه طبعا الهجمات عن مقتل 3 عسكريين روس. هل يعني هذا أن العلاقات بين روسيا والناتو ستتوتر أكثر؟ وهل يعني أيضا أن هذه الهجمات ستتكرر بشكل مستمر برأيك؟
تحياتي لكم مجددا. في الحقيقة أنا تابعت اليوم الرئيس فلاديمير بوتين في لقائه في مع أبطال روسيا. هو قال مجددا أن يعني مخاطر الحرب النووية قائمة وترتفع يعني مؤشراتها وعواملها وأسبابها يوما بعد يوم، وهذا طبعا له أسباب. أحد هذه الأسباب هو الهجمة التي شنت على ريازان وساراتوف، يعني وهي في العمق الروسي، يعني ساراتوف عمليا تبعد مسافة 900 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، وبالتالي نحن أمام تطور خطير جدا. بالتأكيد استخدمت في هذه الهجمات طائرات من العهد السوفيتي توبوليف تيومي 41، لكن هذه الطائرات يعني في لمحة سريعة كانت متموضعة أصلا في أوكرانيا وبقيت في أوكرانيا، وهي كانت خارج الخدمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. هناك تقريبا بحدود يعني تم تأهيل حوالي 80 طائرة من هذه الطائرات مساعدة تقنية أمريكية، وتم تجهيزها أيضا بتقنيات العمل عبر أنظمة الملاحة الجوية والأقمار الصناعية، وهذا يعني يعتبر تدخلا مباشرا خطيرا، يعني هي نقلة خطيرة جدا تؤشر باتجاه تصاعد حدة يعني الكباش في الحد الأدنى. المرحلة الحالية الكباش يعني من بعيد. على هذا الأساس أنا اعتقادي نعم تطور الموقف في البعد السلبي بما يرتبط بالعلاقة بين الاتحاد الروسي والناتو يسير وبشكل خطير جدا وبنسبة عالية.
دكتور عمر، يعني في تطور عسكري خطير الآن هو إنه الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا للأسلحة العنقودية المحظورة من قبل أكثر من 100 دولة.
نعم صحيح، يعني توجه في الغرب الجماعي الآن نحو تزويد أوكرانيا بأسلحة مختلفة تماما عن الأسلحة التي زودت بها حتى اللحظة. القنابل العنقودية بالتأكيد ستستخدم يعني ضد الوحدات الروسية في الميدان، وهي مؤثرة لأنه طبيعة انفجار القنابل العنقودية يمكن تفجيرها بشكلين: الشكل الأول وبعد اصطدامها بالأرض لتنتشر هذه القنابل وتحدث أضرارا كبيرة في قوات المشاة بشكل أساسي، أو تفجيرها يعني على ارتفاعات معينة بواسطة مؤقت يمكن أن يؤدي إلى تفجير هذه القذائف في الهواء، وبالتالي يكون تأثيرها أكبر بكثير. أيضا يمكن استخدام هذه القنابل على المدنيين، لأنه حتى اللحظة يعني يوميا يتم استهداف المناطق السكنية في دونباس، ولا نجد أي صوت يعني يستنكر هذا الكلام في الغرب الجماعي بشكل عام.
نعم دكتور، يعني وبالرغم من كل هذا التصعيد الذي ذكرناه من بداية اللقاء حتى الآن، بالرغم من كل ذلك يقول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الصراع في أوكرانيا سينتهي العام المقبل. يعني على ماذا يستند؟ قنابل عنقودية تطلب من أمريكا وقصف للمطارات الروسية ومقتل عسكريين، ويقول العام المقبل عام السلام وأحلال السلام، كيف ذلك؟
يعني باختصار وبكلمة واحدة، هرطقات. يعني نحن الآن منذ 3 أو 4 أيام أمام تطور عسكري. الجيش الروسي أدخل منظومتي تورنادو إس وتورنادو جا، وطبعا يعني تورنادو أصلا موجودة، هي رجمة أوراغان التي يتم تزويدها الآن بصواريخ جديدة وسميت بتورنادو إس، التي أصبح مداها يقارب 120 إلى 130 كيلومتر. الأهمية في هذه المنظومة أن صواريخها موجهة عبر نظام الملاحة الجوي، عبر الأقمار الصناعية طبعا جلوناس الروسي، حيث يمكن اعتبارها صواريخ دقيقة بدقة الهايمرز وتتجاوز الهايمرز في الدقة في كثافة إطلاق النيران، لأن هذه الراجمة لها 16 أنبوب إطلاق بينما هايمرس لها 6 أنابيب إطلاق. أيضا تم تزويد الجيش الروسي في الجبهات بمنظومة تورنادو جا، وهي التطوير الأخير لمنظومة BM-21 جراد. الآن تورنادو جا تستطيع رمي صواريخها إلى مسافة 40 كيلومتر وما يزيد. أيضا هي يعني موجهة، هذه الصواريخ موجهة عبر نظام البلاحة عبر الأقمار الصناعية جلوناس، ونستطيع القول أن القوات الروسية الآن أصبحت تمتلك تفوقا في المدى في الإشباع الناري، وأيضا بما يرتبط بعدد المنظومات بنسبة 10 إلى 1. يعني إذا في عند القوات الأوكرانية الآن 10 قاذفات 10 راجمات هايمرس، نستطيع القول أن هناك 100 منظومة من تورنادو إس وتورنادو جا. هذه مسألة يتم معالجتها، مع الإشارة إلى أن الجيش الروسي عمليا لم يخوض أي حروب منذ عقود طويلة، وبالتالي كان طبيعيا طبعا أن يتم يعني تقييم كل مرحلة بمرحلتها، وأن يتم الوصول إلى تحديد الحاجات الأكثر يعني حاجة بما يرتبط بالأسلحة، بما يرتبط بالتكتيكات، بما يرتبط بالأنماط. على هذا الأساس طبعا هناك تحولات. يعني إذا ما نظرنا إلى الميدان مثلا، صحيح أن القوات الروسية لا تزال حتى اللحظة في حالة الدفاع النشط، لكنها إلى جانب الدفاع النشط تقوم بتنفيذ مهمتين. المهمة الأولى هي استنزاف القوات الأوكرانية، وهذا يعني مؤشره من خلال العدد الكبير للقتلى والجرحى يوميا. والمسألة الثانية هي تنفيذ هجمات ذات طابع تكتيكي. مثلا تمت السيطرة واستعادة السيطرة على مايورز، على بافلوفكا وبيتني واندرييفكا وكودريوموفكا وكورد يوموفكا عمليا، وهي في اتجاهين، يعني اتجاه غرب دونيتسك وجنوب دونيتسك عمليا. وهذا طبعا له ضرورات ترتبط بالخطط التي تضعها القيادة الأوكرانية والقيادة العسكرية بالتفاهم طبعا والتعاون وإشراف الناتو بشكل عام، لأنه هناك كلام عن مخططات.
طيب دكتور عمر، يعني في وصف لإعلامي مذيع بقناة فوكس نيوز الأمريكي اسمه تاكر كارلسون حكى أنه أو وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال عنه دكتاتور خطير يستخدم مليارات الدولارات لإنشاء دولة بوليسية من حزب واحد. ما إشارات هذا التصريح؟ وأنت تعلم دكتور أن الإعلام سلطة رابعة ومؤثرة في الرأي العام الأمريكي.
نعم، والإعلام الآن أحد يعني الجبهات الأساسية في الصراع القائم، إضافة طبعا إلى الاقتصاد، حتى نستطيع القول أن الجبهة الإعلامية هي الجبهة الأخطر يعني من جبهة الميدان، الجبهة العسكرية والجبهة الاقتصادية. وبالتالي معركة الوعي الآن تتم على قدم وساق بما من ضمن يعني خطط كبيرة جدا. وللأسف يعني الغرب يمتلك يعني خبرات في مجابهة أو في معركة الوعي تتجاوز خبرات المحور الذي يواجه الهيمنة. وهذا أمر واقعي طبعا تتم يعني تجاوز يتم تجاوز يعني نتائجه من خلال التعلم اليومي واكتساب الخبرات. نعم أنا قرأت الخبر أيضا. لا أستطيع يعني أنا أن أدلي برأي حول هذه المسألة لأن توصيف زيلينسكي بالديكتاتور مسألة تحتاج إلى معلومات دقيقة. اعتقادي أن التوصيف الأسلم هو المهرج، يعني ما يحصل الآن من خلال التصريحات التي يطلقها زيلينسكي هي يعني تصريحات يمكن أن يطلقها مهرج. في المحصلة الاتحاد الروسي لم يستخدم إلا يعني نسب بسيطة من قوته العسكرية والاقتصادية، وهذه المعركة محكومة بالانتصار.
نعم.
يعني محكومة بانتصار الاتحاد الروسي في هذه المواجهة، علما بأن أوكرانيا هي ساحة من ساحات المواجهة. روسيا الآن تواجه الغرب الجماعي بكل إمكانياته الهائلة.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني على هذه المداخلة. شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم.
وإلى السعودية، حيث أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إلى أن العلاقات بين السعودية والصين شهدت نقلة نوعية عكست اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات، وأن الصين أصبحت الوجهة الأولى للصادرات السعودية بما يشمل الصادرات النفطية وغير النفطية.
وأكد الوزير حرص الجانبين على العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، موضحاً أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً. وأثر التعاون بين البلدين في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعال وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مشدداً على أن السعودية تظل في هذا المجال شريك الصين الموثوق به والمعول عليه.
تطرق الوزير لسعي البلدين لتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي في السعودية للمصانع الصينية، وذلك للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات، مشيرا إلى أن الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنعين في هذا المجال، وأنها لذلك تعد أحد أهم الشركاء لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في السعودية الذي يشهد تطورا كبيرا، حيث تستهدف المملكة أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المستخدم في إنتاج الكهرباء 50% بحلول عام 2030.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ظافر بن صالح القرني، المستشار الإعلامي والسياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ ظافر، ضيفا عزيزا على حصاد الأسبوع. ودعني أبدأ من هذا المشروع، بناء مركز إقليمي للشركات الصينية في المملكة، وهذا الاتحاد الاقتصادي بين الرياض وبكين. يعني برأيك كيف سينعكس وجود قوة طاقوية كبيرة كهذه على دول المنطقة بشكل عام؟
نعم، أولا يعني الصين كما هو معروف هي البلد الذي نصفه دائما بمصنع العالم الأكبر والأعظم تكنولوجيا، وهو المصنع الذي تقدم فيه كل التكنولوجيا العالمية من خلاله. الصين الطاقة البشرية العظمى وهي القوة العظمى الصاعدة وليست من قريب. أيضا المملكة العربية السعودية بحكم موقعها العالمي، موقع الروحي لدعامة العالم الإسلامي وقيادة الأمة العربية، وهي الآن تعيش قيادة الشرق الأوسط وصنع القرار، يشهد على ذلك يعني احتوائها لهذه القمم العربية والخليجية في الرياض هنا، وتزعمها لهذه القمم في مقابلة العملاق الصيني الذي يطمح ليكون له تواجد في هذه المنطقة الغزيرة والوفيرة بالموارد الطبيعية، بالمال، بالنفط، بالمقومات البشرية أيضا. كما نعرف أن الصين يعني تصدم بعداء مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب بشكل دائم، ولكنها دائما ثابتة وتتسم بالسياسة الراسخة المتزنة، تحسب لكل خطوات حساب كبير، وتعرف أن أكبر حلفاء الغرب والولايات المتحدة الأمريكية هي المملكة العربية السعودية التي لا ترضخ، كما يشهد بذلك الأمريكان أنفسهم لا ترضخ بشروط أو ملاءات أمريكية. فهي كثيرا ما كانت هناك يعني بعض فترات يعني فترات عدم التراضي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لأن السعوديين يرفضون كثير من القرارات الأمريكية ويرضخ الأمريكان في الأخير لهذه القرارات، وكان ذلك في عهد نيكسون، في عهد كارتر، في عهد بوش الثاني، أيضا في عهد أوباما، ونشهده الآن في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تتخبط إدارته شرقا وغربا وتقهقرت كثيرا. فبالتالي المملكة العربية السعودية هي سيدة قرارها، وهي التي تريد الحفاظ كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مقابلة وأكثر من حوار ومؤتمر، أن أوروبا الجديدة هي منطقة الشرق الأوسط وبالذات الأمة العربية والدول العربية. إذا تأتي هذه الزيارة من قبل الرئيس الصيني بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وقد كان العالم يترقبها طوال العام الفائت كله، حتى أن الأمريكان يعني شعروا أن هذه الزيارة ستكون يعني ضربة ساحقة لمحامتهم في المنطقة، وحاولوا كثيرا أن يقدموا عروض وتنازلات حتى يعني يقلصوا من التواجد الصيني. الصين تبحث لأن تكون هناك قواعد اقتصادية كبيرة لها، فمعلوم أنه لديهم مشروع الحزام والطريق الكبير الذي من خلاله يتم توريد الصادرات الصينية إلى أوروبا وإلى المنطقة العربية مرورا من المملكة السعودية والخليج والدول التي تحدو حدوها.
دكتور، نحن تحدثنا عن أهمية هذه الزيارة للخليج، طيب ما أهميتها للصين برأيك؟
كما قال الرئيس الصيني في 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 مقاله قبل الزيارة أنه يطمح لأن تكون هناك نهضة في العلاقات وتعزيز لهذه العلاقات الاستراتيجية التي ليست وليدة اليوم ولا السنتين الماضية، إنما هي قديمة جدا. فالعلاقات في الأربعينات قيمت بين المملكة العربية السعودية والصين كأول دولة عربية تقوم بعلاقات مع الصين، ثم الدول العربية ساندت الصين في استرجاع مكانتها في مجلس الأمن كما نذكر. إذا هذه الزيارة تأتي لإقامة مكون عالمي جديد وحلف قوي اقتصادي واستثماري، ربما يعني يخشى الغرب وأمريكا تحديدا من هذه القوة الصينية أو هذه القوة في الاتحادين العربي والصيني أكيد يعني، ولكن تبقى يعني النظرة السعودية مع الصينية أن هذه القوة للحفاظ على الأمن العالمي والسلم العالمي في المنطقة والعالم من خلال توفير امدادات الطاقة، أيضا امدادات الصناعة. ستكون هناك كما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك مراكز لنقل الصناعة والمصانع الصينية في المملكة العربية السعودية لتكون منطلقا أقرب ليربط بين ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. إذا هذه الزيارة ليست بغريبة، كما قال أيضا يعني نظرنا إلى الجانب الأمريكي فهو يقول أنه ليس متفاجئا من هذه الزيارة وإنما يترقبها، ومن حق الدول كما قال تحديدا واعترف بأن من حق الدول أن تختار قرارها بنفسها، ولكن نحن نقدم كما قال يعني أفضل خياراتنا ونطمح أن يكون هناك قبول لها. ولكن تبقى الصين قوة قديمة، قوة شرقية تتسم بتشابه كبير في النظم الشرقية مع المملكة العربية السعودية مع دول الخليج، ولا شك المملكة هي أكبر مصدر للنفط للصين، أيضا أكبر من الدول الكبرى المستوردة للصناعات الصينية، أيضا الخليج كذلك 330 مليار يعني قيمة الصادرات أو ميزان تجاري بين دول الخليج والصين. كذلك يعني الصين لديها مصانع ولديها شركات الآن تعمل في السعودية، في جازان، في البحر الأحمر، في ينبع، في أرامكو. لا ننسى أن السعودية والصين تتسم بتحالف قديم، والتحالف يعني أنك تثق في شريكك إلى درجة أن توفر له أنواع متقدمة من التقنية ومتميزة سلمية مدنية وحتى في السلاح، وهذا ما شاهدناه في صفقات السلاح المتطورة عبر القارات، صواريخ رياح الشرق التي كانت بين الصين والسعودية. كذلك السعودية بنت مخازن للبترول تكفي الصين لفترات طويلة لأشهر تمتد إلى سنة حتى لا ينقطع إمداد البترول. وهو الآن ما تعمله السعودية لإقامة مراكز للصناعات الصينية حتى لا تنقطع الصادرات الصينية لدول العالم من خلال السعودية التي ستكون مركزا لهذه المصانع. فإذا الزيارة زيارة مهمة جدا لتعزيز هذه الاستراتيجية وتحديد صورة جديدة من التحالفات الاستثمارية التي تسعى المملكة العربية السعودية والمنطقة لإحيائها بعد أفول بعض الأقطاب التي كانت تريد الاستيلاء على الأمر بشكل دائم.
نعم يعني أستاذ ظافر، يعني نعلم أن الولايات المتحدة لديها طبعا مصالح كثيرة ووجود قوي في منطقة الخليج. اليوم تدخل الصين إلى هذا الملعب الأمريكي إن صح التعبير، وإلى هذه المنطقة التي تعتبرها واشنطن العدو الأول، أقصد الصين العدو الأول بالنسبة لواشنطن. هل ستتضرر برأيك المصالح الأمريكية في المنطقة الخليجية؟
هناك قلق أمريكي بالتأكيد من وجود هذا العملاق الصيني، ولكن تبقى ثقة أمريكية تقليدية في أن هناك حكمة موجودة في هذه البلاد، خصوصا في المملكة، لأن المملكة لا زالت تعتبر الولايات المتحدة حليف استراتيجي طويل الأمد وحليف تقليدي، ولن تضر بمصالحها ولا تضر بمصالح الدول الأخرى. لكن اختلافها مع هذه الإدارة، إدارة بايدن الديمقراطية، وهي تعرف أن هناك إدارات متتابعة تكون إدارة يعني بينها وبينها علاقة جيدة، وإدارة قد تختلف معها نظرا لاختلاف أو سوء التدبير. وكما دائما شعار السعوديون، علاقتنا دائما علاقات مصالح، ليست علاقات صداقة دائمة كما هو العرف كما يقال. يعني السياسة ليست صداقة دائمة وإنما علاقة مصالح. فالولايات المتحدة ستبقى حليف ولن تضرها السعودية ما لم يكن هناك ضرر من جهة أخرى، لكن هذا التقهقر الأمريكي جعل الخيارات متاحة لنا. أكيد الولايات المتحدة تخشى من وجود الصين وهي تحارب بكل شراكة، حتى في عهد الرئيس الأسبق الذي كان يعني صديقا ومقربا بحكم المصالح التي ذكرناها مع المنطقة، إلا أن الصين كانت هي صميم الحرب. ولا ننسى تلك المشكلات، مشكلة الجيل الخامس وهواوي وغيرها، الامتداد الصيني العسكري أيضا تخشاه الولايات المتحدة، هذا مقر. ولكن هذا لا يعني أن لا أكون أنا عندي حرية القرار في المنطقة لأخذ منهجا في علاقات الشرقية أو الغربية. المملكة تنوع علاقاتها مع العالم، الخليج كذلك، الدول العربية أصبحت تعلم أن مصالحها بتنوع الشراكات. المملكة أيضا، الأمير كان قبل شهرين من الآن في زيارة لشرق آسيا ووقع اتفاقيات ضخمة جدا مع كوريا أيضا، منها في المشاريع النووية السلمية والأسلحة والتقنية ونقل التقنية. قبل ذلك مع روسيا لنا استثمارات كبيرة مع روسيا في الجانب الصناعي والاستثماري، وأيضا اتفاقات في موضوع أوبك بلس وما أدى إليه من حفظ لتوازن في أسعار النفط. إذن المشروع السعودي الصيني هو الحفظ أو الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا وإمداد الطاقة من خلال أمريكا. هذا شأن آخر مع الصين، ولن تكون يعني الدول العربية أرض النزاع، إنما هذه مصالح مشتركة ما بيننا كعرب ودول العالم الأخرى.
دكتور، اليوم في لفتة يعني شغلت السوشيال ميديا بأن العلاقات السعودية السورية مقطوعة، ولكن اليوم العلم السوري يرفرف في الرياض أثناء القمة، هل هذه إشارة لعودة العلاقات برأيك؟
الإجابة بسيطة جدا، أن الشعب السوري هو شعب عربي شقيق موجود في بيننا في المملكة، موجود في الخليج، موجود في الدول العربية، في أنحاء العالم. فلا يمكن إزالة هذا الشعب الذي نناضل نحن كسعوديين وكعرب من أجل حريته، من أجل بقاء في بلده، بلد سيادة بعيدا عن التدخلات الأجنبية الإقليمية المجاورة. فلا معنى أن ينشق أو ينشق الشعب السوري أو المكون السوري من هذه الأمة بعيدا عنا. سيبقى الشعب السوري وستبقى الدولة السورية ونبقى أشقاء مهما طال الزمن.
ظافر بن صالح القرني، المستشار الإعلامي والسياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
ومن السعودية إلى لبنان. طبعا أوقفت القوى الأمنية اللبنانية منذ عام 2019 إلى الآن حوالي 185 شخصا يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل 3 سنوات في بلد بات غالبية سكانه تحت خط الفقر. ومن بين الموقوفين شخصان أرسلا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الموساد يطلبان العمل معه.
قبل بدء الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، لم يتخطى عدد التوقيفات بالتهمة ذاتها 4 أو 5 أشخاص سنوياً، إلا أن هذه المرة نشهد توقيفات لأعداد كبيرة في هذا السياق.
حول هذا الموضوع نستضيف رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر. أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع. دكتور، يعني الكشف عن شبكات تجسس وبأعداد كبيرة جدا منذ بداية الأزمة في لبنان، ألا تعتقد أن لها الدور الرئيسي في اختلاق الأزمة؟
أولا ممكن، يعني ونظرية المؤامرة لنبتعد عنها إسرائيل لا شك لها عبر التاريخ، يعني أيادي سوداء في أولا إثارة القلاقل بلبنان، وتعتبر لبنان خصما أو عدوا أساسيا لها، ومرفأ بيروت كمان أنا لا أستبعد أن تكون إسرائيل لها يد فيه، والتدهور الاقتصادي حتما. إنما أقول للنتيجة هذا التدهور الوضع الاقتصادي شكل أرضا خصبة لزرع الجواسيس، يعني حتما لأن الحاجة المادية والتدهور والاجتماعي كمان كان مشجعا لتستغل إسرائيل هذا الوضع وتزرع شبكات تجسس في لبنان. هذا لا يمكن لأحد أن يعترض عليه أو يناقش به. نعم.
طيب دكتور، يعني برأيك ألا تعتقد أن أحد أهداف خلق هذه الأزمة هو خلق مشكلة وصراع بين حزب الله من جهة والقوى السياسية الأخرى في لبنان، وبالتالي تعميق الأزمة يعني والشرخ بين القوى السياسية؟
حتما، بالإضافة إلى نشاط الجواسيس عادة والشبكات التجسس ليس فقط جمع معلومات، وأيضا هناك شبكات لا تعرف بعضها مختصة لدعتها إسرائيل على التواصل الاجتماعي لتضليل المجتمع وبث أخبار محرضة وكاذبة تزيد في الانقسام السياسي الموجود في لبنان. في لبنان الوضع الأمني ممسوك جيدا حتى الآن، وأكبر دليل كشف شبكات التجسس رغم التدهور الاجتماعي والاقتصادي. إنما الوضع الأمني ممسوك، إنما الوضع السياسي غير متماسك إطلاقا حتى بين الحلفاء، يعني حلفاء حزب الله ومنهم التيار الوطني الحر، هلا صار في شرس كبير. والمقصود يعني المقصود هو النزع، أو بالأحرى نزع التأييد الشعبي للمقاومة، وجعل حزب الله فريقا يعادي يعني معظم اللبنانيين حتى من بيئة حزب الله الذين تأثروا بالوضع الاجتماعي والوضع السياسي، ومساندة حزب الله لجماعات سياسية تعتبر من الطبقة السياسية الفاسدة أثرت كثيرا على وضع حزب الله في لبنان. أنا أتكلم بكل موضوعية. نعم
دكتور، يعني تقول أن الوضع الأمني في لبنان ممسوك بالرغم من كل الأزمات التي يمر بها لبنان، برأيكم هل يوجد أو توجد دول أخرى تساعد لبنان في هذا الأمر؟
لا، لا أعتقد أنه في دول أخرى تساعد لبنان، بس الموضوع الأساسي أو البند الأساسي بمسك الوضع الأمني وخاصة ضد يعني مقابل الجواسيس وشبكات التجسس وشبكات الإرهاب وداعش وغير داعش، هو أن جميع الأجهزة، لا أقول القوى الأمنية، الأجهزة الأمنية في لبنان برهنت عن كفاءة فعلا، وبدأت منذ 5 سنوات تتعاون مع بعضها. يعني كان في الماضي عندك فرع المعلومات وأمن الدولي ومخابرات الجيش هذه كان كل جهاز ينتظر ويحصل على معلومات عن عملية إرهابية، عن مكان الإرهابيين، يحتفظ بها ليقوم هو بأخذ المبادرة والانقضاض عليها. اليوم لا، منذ فترة طويلة 5 سنوات أو أكثر بدأت، ونحن تحدثنا عن هذا الموضوع مرارا قبل ذلك، أنه يقتضي أن تكون الأجهزة الأمنية في تعاون مستمر فيما يتعلق بالمعلومات، لا تخفي المعلومة كي تستثمرها، بل تنقلها إلى كل الأجهزة، والجهاز الصالح للانقضاض عليها في الوقت المناسب ينقض قبل فوات الأوان. وهذا اللي حصل فيما يتعلق بخلايا داعش، يعني هي خلايا نائمة تراقبها الأجهزة الأمنية كلها وتنسق المعلومات بينها لتقوم القوى الأمنية ساعات إذن يعني تابعة للأجهزة بالتصرف العسكري المناسب لمسك هذه المجموعات قبل أن تسيطر وتنطلق. هذا موضوع أساسي يحصل حاليا في لبنان، هو اللي أدى إلى كشف شبكات التجسس والخلايا الإرهابية. ويضاف عليها في عنا الشرطة القضائية، نحن في لبنان نعتز أنه تحصل جرائم تكشف فورا يعني خلال أيام، بينما في الدول الراقية تتطلب وقت. يعني وأنا أقول دائما في المقابلات بهذا أنه اليوم أمريكا أو فرنسا أو الدول الأوروبية عندما تحصل جريمة نكشف 7 من 10 وبعد مدة، بلبنان بيكشفوا 10 جرائم إلا جرائم ذات طابع سياسي، هذا موضوع آخر، يكون دول أخرى متورطة. ففي شيء اسمه مصلحة الدولة العليا أو ريزونس كتاب الفرنسية يدعي عدم كشفها، ويعني بحكي عن قضية رفيق الحريري واغتيالات التي تحصل لأسباب سياسية واغتيال وسام الحسن وغيره. لأين هذه الملفات؟ أغفلت. لماذا؟ لأنه في دول أخرى، دول ما عم بحكي موضوع إقليمي فقط، بموضوع دولي، لا مصلحة للبنان بكشف الجريمة. أما الجرائم الجنائية يعني القتل والتشليح والسرقة والهيدا تكشف فورا بلبنان، يعني متقدم لبنان في هذه الناحية. نعم،
إسرائيل يعني استغلت العاطلين عن العمل وحاجة المواطنين اللبنانيين لتجنيدهم ضد الوطن. هل تعتقد برأيك دكتور بعد الكشف عن هذه الشبكات أصبح لدى المواطن اللبناني الوعي الكافي لعدم الانجرار خلف ذلك مجددا؟
هذا أولا، مجرد كشف هذه الشبكات يعني له أثر مهم جدا في تفكير كل مواطن أن لا يتورط بأي علاقة مشبوهة. ثانيا، الحاجة المادية حتما هي سبب أساسي أنا برأيي لتجنيد أو الدافع أساسي لتجنيد هؤلاء العملاء. هناك دوافع أخرى، علاقات شخصية، علاقات عاطفية مع نساء غريبات أو من ضمن لبنان متورطين مع الموساد الإسرائيلي، يمكن أن تورط أي شاب وتسجل عليه مآخذ. واليوم أي شاب يدخل من حيث لا يدري في عالم الجاسوسية لا يستطيع أن ينسحب بسهولة، لأنه أصبح في منتصف الطريق، فيتم ابتزازه سواء ماديا أو قضائيا أو عائليا أو اجتماعيا. يعني هناك هذه بدأ محاضرة طويلة عريضة، دائما نتكلم كيف تجنيد على العملاء. أما اليوم أكثر صار في شبكات التواصل الاجتماعي، والمواطن إن كان لبناني أو غير لبناني يتواصل مع أناس بقضايا تجارية ما لا يدري من هم أولاء الناس في العالم كله، ومع نساء وعلاقات عاطفية مع أشخاص يغرونه ماديا أنه سيستفيد، يرى نفسه وقع في الفخ وأصبح جاسوسا من حيث لا يدري. يعني هذا حديث طويل. حتما التطور وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات، انحدار المستوى الاقتصادي والمادي له كمان أسباب يعني تدفع هؤلاء الشباب إلى التورط، أو الشباب أو غير الشباب والفتيات. لكن كما قلت، مجرد قبض أو كشف هذه الشبكات يجعل أي شاب أو أي فتاة ينتبه، لأن لا يتورط بأي علاقة لا يستطيع الخروج منها فيصبح جاسوسا. هاي
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، كنت معنا ضيفا كريما في حصاد الأسبوع.
وفي السودان، أكد قيادي بالمجلس الأعلى لقبائل البجا المستقلة سيد أبو آمنة على إغلاق الميناء الجنوبي الحاويات من قبل مجموعات سياسية وأهلية بشرق السودان احتجاجا على الاتفاقية الإطارية بين العسكريين وقوى تحالف الحرية والتغيير السياسية الموقعة يوم الاثنين الماضي.
وقال أبو آمنة في تصريح لوكالة سبوتنيك بهذا الصدد: تم إغلاق الميناء الجنوبي المعروف الحاويات لأجل غير مسمى، كما يطالب تحالف أحزاب الشرق بإلغاء مسار الشرق الذي كان ضمن اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020، لأنها اتفاقية ثنائية بين الجيش وبعض الأحزاب الخرطومية لا يهمها أو تراعي حقوق أهل أطراف السودان، وخاصة مواطني الشرق الذين يطالبون بحكم ذاتي لإقليم الشرق توزع فيها الثروات بنسبة 70 لصالح شرق السودان، إضافة إلى توزيع السلطات مع حكومة المركز.
وحذر أبو آمنة قائلا: إذا لم يتم الاهتمام بقضايا ومطالب أهالي شرق السودان سوف تتصاعد الاحتجاجات بإغلاق طرق السكك الحديد الرابطة بين ميناء البلاد الرئيسي مع باقي المدن وإغلاق طريق العقبة.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً علقت فيه على توقيع الاتفاق الإطاري في السودان بين العسكريين وجزء كبير من المعارضة المدنية، واصفة إياه بأنه تقدماً مهماً بغية استئناف السودان عملية الانتقال الديمقراطي التي علقت أو علقت منذ أكثر من عام، ويجب أن يؤدي هذا التوقيع إلى تعيين حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.
بدورها، توعدت الإدارة الأمريكية أي مسؤول سوداني حالي أو سابق يتعمد تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي، وأنها ستوقف منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعطلون الانتقال إلى الديمقراطية، مضيفة: ستحاسب الولايات المتحدة أي مفسدين لها سواء من العسكريين أو اللاعبين السياسيين الذين يحاولون تقويض أو تأخير العملية الديمقراطية، مشيرة إلى أن الحظر سيطبق أيضا على أفراد العائلات المباشرين لأي مسؤولين حاليين أو سابقين يتم استهدافهم.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أوضح أن بلاده تدعم الاتفاق المبدئي، في حين يرى بعض المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية بأنه يفتقر إلى التفاصيل والجداول الزمنية.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السوداني خالد الفكي لسبوتنيك:
نعم، يعني بدءاً يجب أن نلفت الانتباه أن هذا الاتفاق هو خطوة أولى لمحاولة وضع أولى لبنات الدولة المدنية في السودان من خلال موافقة المكون العسكري على الخروج من المشهد السياسي والالتزام بأن يكون ممثل في هرم الأجهزة العسكرية والأمنية، وأن يترك الأجهزة السيادية والتنفيذية والتشريعية للمكون المدني. فبالتالي الآن أعتقد أن التحدي الأكبر الذي سيواجه هذا الاتفاق هو قدرة الموقعين على إنزاله إلى أرض الواقع وجعل هذا الأمر ممكنا، وأن يتم تنفيذ بنوده مباشرة دون أي تلكو أو مشاكسات أو أي محاولات للتكتيك السياسي المضاد لنسف هذا الاتفاق. كما أن هناك أيضا تحدي أكبر يتمثل في إخلاص النوايا من قبل المكون العسكري ورغبته الجادة في أن يتخلى عن المشهد السياسي لصالح القوى المدنية. والتحدي الثالث الرئيس هو بعض الألغام التي وضعت في طريق هذا الاتفاق، القضايا العالقة التي سيتم النظر إليها في وقت سابق، والتي تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والمتعلق بعملية السلام ومراجعتها، خاصة أن هناك بعض قوى السلام هي ترى أن هذا الاتفاق ربما يخلص من حصصها ويعني يعدل من أنصيبتها، فبالتالي هي تناهي هذا الاتفاق. والملف الثالث وأعتقد أنه هو القنبلة الموقوتة في طريق هذا الاتفاق هو ملف العدالة القضائية والعدالة الانتقالية، لأن هذا الأمر ربما يعني هناك ملف قضايا تلاحق بعض شغلي المناصب الدستورية منذ ثورة ديسمبر والانقلاب على البشير وحتى هذه اللحظة. هذا الملف يعتبر هو ملف خطير جدا وحساس. أيضا هناك ملف رابع يتعلق ببنية تفكيك نظام الأخوان المسلمين الذي حكم السودان 30 عاما، فأيضا هناك ربما بعض المصالح وبعض القضايا التي تتقاطع مع قوى داخلية ولا ترغب في تفكيك الإسلاميين بشكل كامل. فبالتالي هذا الاتفاق بقدر ما هو له إيجابيات وله قدرة على أن يسب بالأمام من خلال وحدة وقدرة الموقعين، إلا أنه له مهددات وتحديات تتطلب أيضا النظر إليها بحكمة وبكثير من الفحص السياسي والرغبة في تقديم مزيد من الخدمات لصالح الوطن، ليس لصالح أي جهة سياسية أو حزب أو أي منطقة جغرافية محددة. ينبغي أن يكون الجميع على قدر التحدي والمسؤولية ويفتح الحوار الشامل لاستيعاب.
وأضاف بهذا السياق يقول:
نعم، أعتقد أن هذا التوقيت هذا هو التوقيت المثالي لهذا الاتفاق لنزع فتيل الأزمة في السودان ومحاولة إيجاد مغاربة بين القوى العسكرية والمدنية. فعلا السودان لم يعد هو السودان في 2018، هناك متغيرات داخلية كثيرة، هناك عواصف من التغيير على مستوى الإقليم والعالم، هناك أزمات متلاحقة، نشهد الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة الطاقة والغذاء، يعني هناك متغيرات كبيرة تستدعي النظر والتعجيل بمثل هذا الاتفاق لإيجاد تهدئة في السودان الذي هو الآن يعيش في حالة من العزلة الدولية ويعيش في ضائقة اقتصادية في زيل ما شط عليه من معاناة عالمية على مستوى الاقتصاد والنفط والغذاء. فبالتالي الآن هذه المغاربة وهذا الاتفاق أعتقد أنه جاء في توقيته، وأن السودان يحتاج إلى تحديث كثير من القضايا والملفات حتى يستطيع أن يواكب القضايا العالمية والإقليمية وأن يجد حلول لأزماته من خلال الشراكات الإقليمية والدولية، عسى ولعلها يمكن أن تميد أياديها للاقتصاد السوداني وتحاول أن تنتشل السودان من أزماته الداخلية التي يعني يتواجد فيها الآن.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات البرلمانية في تونس المقررة يوم 17 من ديسمبر كانون الأول الحالي، صعدت مختلف مكونات المعارضة التونسية تحركاتها، إذ ستلتقي جبهات المعارضة التي تقودها أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل حملة في ساحة واحدة ضمن مسيرة ضخمة تتجه إلى شارع الحبيب بورقيبة. مطلبها الرئيسي والموحد هو إبطال التدابير الاستثنائية للرئيس التي تصفها بالانقلاب.
وتنظر المعارضة إلى الشارع على أنه الرصاصة الأخيرة لإفشال مسار 25 من يوليو، وهي تعول على دفع المواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع ومقاطعة الانتخابات التي تصفها بالمهزلة.
وإلى أجواء المونديال في قطر، بعد الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره الإسباني. التقرير للزميلة فرح القادري.
فرحة عارمة عاشتها كل الدول العربية من شرقها إلى غربها، احتفالاً بالانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مباراة جمعته بنظيره الإسباني في الدور ثمن النهائي في مونديال قطر 2022. أسود الأطلس فازوا وانتصروا وجمعوا العرب كلهم على كلمة واحدة، وهي فوز المغرب هو فوز كل العرب. المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم، ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون عام 1990 والسنغال عام 2002 وغانا عام 2010. يلعب أسود الأطلس في الدور ربع النهائي في مواجهة قوية مع البرتغال. ولتحليل المباراة والحديث أكثر عن الخطة التكتيكية للمنتخب المغربي في هذه المباراة، علق لنا الناقد الرياضي المصري عبد العظيم راغب.
مبروك للمغرب، مبروك للعرب كلهم. المغرب أصبح أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي ورابع منتخب أفريقي بعد الكاميرون في 90 والسنغال في 2002 وغانا 2010. كان خرجت أسبانيا نسختين لخرتين من دور 16 ضد روسيا في 2018، وهذه النسخة من المغرب في قطر 2020. لم يكن فوز المغرب على أسبانيا بركلات الترجيح محض صدفة أبدا. المدرب أوليفي كراكي قائد كتيبة الأسود نجح في التغلب على لويس إنريكي مدرب إسبانيا بالعقل. أداء المنتخب المغربي كان درسا في الواقعية الكروية. المنتخب المغربي قضى على أسلوب التكتاكة تماما. أبي كراكي كان واقعيا في تعامله مع المباراة، لعب بنفس الطريقة اللي لعب بها ضد كرواتيا في المباراة الأولى، وأدار المباراة بطريقة احترافية وعقلانية. لم يكن يخشى أسبانيا أبدا. المنتخب المغربي في هذه النسخة المونديالية اعتمد على أغلاق مناطقه الخلفية ونجح في ذلك لدخول برمى هدف واحد، مما يؤكد أن هناك تفاهم كبير جدا بين الحارس والمنظومة الدفاعية وخط الوسط. لكن أمس وليد أبي كراكي عمل تحفة كروية، ترك المغرب الكرة في بداية الأمر الأسبان ليستحوذوا عليها، سيطرت أسبانيا على وسط الملعب ومعها الكرة في وسط الملعب، وتراجع منتخب المغرب بكل عناصره إلى الدفاع ليبدأ الضغط من حدود منطقة دائرة الوسط. اعتمد وليد بكراكي على الدفاع المتكثف تقارب الخطوط لمنع إسبانيا من الاختراق بالعمق، وهو ما يفضله ويجيده المنتخب الأسباني بتيات لويس إنريكي، ومنعه تماما من الوصول إلى مرمى. وكان لسفيان الضابط دور كبير جدا في نجاح خطة مدربه والوقوف أمام الوسط الأسباني القوي. لم يدافع المنتخب المغربي فقط، بل اعتمد على الجناحين حكيم زياش وسفيان بوفال لنقل الكرة إلى منطقة جزاء إسبانيا وتخفيف الضغط على دفاع الأسود، وأجبر المتدور الأسباني على التراجع لمنطقته الخلفية بعد الوقت. كان دور وليد شديرة كبديل له دور كبير جدا، وفعل السحر من المدرب وليد الكراكي اللي أراد تخفيف الضغط على لاعبي وأراد مهاجما سريعا، نجح في استغلال تقدم إسبانيا ونجح بالفعل بالوصول إلى مرمى أسبانيا في مرتين، لكن تصدى لها الحارس والأخيرة أنقذها رودري.
نعم،
المدرب الأسباني لويس إنريكي فقد في مواجهة المغرب واحد من أهم محاور الاتكاف في العالم لاستمرار الاعتماد على رودري في مركز قلب الدفاع بدلا من معاونة بوسكاس في الوسط في محاولة لفك التكتلات المغربية، وده كان سبب كبير جدا ان المنتخب المغربي يسيطر ويهاجم ويدافع وكأنه هو المستحوذ، هو المسيطر على المباراة. طلبت المنظومة الدفاعية لمنتخب المغرب رغم قدرة المنتخب الأسباني على الاستحواذ، لأن أسبانيا من أفضل المنتخبات التي تدخل امتلاك الكرة والاستحواذ، لكن المنظومة الدفاعية لوليد الكرافي استطاعت إجهاض كل هجمات المنتخب الأسباني وإقفال كافة المنافذ المواسية لمرمى بولو. المنتخب المغربي لم يترك أي مساحة لمنتخب الأسباني، بل أغلق عليه العمق تماما، وهكذا استطاع لاعب المغرب احتواء خطورة لاروخا بسبب تفوقه في المواجهات الفردية. الركراتي فرض الكماسة صوب حاملي الكرة من لاعبي أسبانيا ومنعه من اللعب بأريحية مطلقة، الأمر اللي نتج عنه لجوء المتدور للأطراف، وهناك كانت خطورتهم شبه منعدمة. فشان مرابط أحكم قبضته على خط الوسط، منع مفاتيح لعب منتخب أسبانيا جافي وبيدري من الاستحواذ تماما على الكرة والتقدم لمناطق الخطر. يتم دونه الحارس المغربي قدم طريقة جديدة سيحفظها التاريخ في بطولة كأس العالم. بمراوغة المسدس التحرك يمينا ويسارا قبل تحديد دولته، وهو ما أثر ذهنيا وفكريا ونفسيا على اللاعب المسدس للركلة، ونجح في التصدي لركلتين تركيا. بالعكس أسود الأطراف يستحقون الإشادة الكبيرة على التركيز العالي في تلية كبيرة طول 120 دقيقة أمام إسبانيا. لا يمكن أن نقيم حقهم على هذا الإنجاز. وجود لاعبين محترفين أقوياء يملكون رصيدا قويا من الخبرات، فضلا عن تكونهم القوي والمتين، مهم جدا في مثل هذه البطولات العالمية. وهذا هو سبب فوز المغرب وخطة المدرب وليد الإكراكي في الانتصار على المنتخب الأسباني. بالعكس المفترض أن نحيي منتخب المغرب بعد المباراة. أكثر من لاعب من لاعبي المغرب أعلنوا أنهم يتدربون، بعض اللاعبين يتدربوا على صلاة الترجيح لأنهم يعرفون السيناريو، وبالتالي لم يهضر منتخب المغرب سوى ركلة واحدة فقط، وكانت من بدي بنون اللي شارك في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من أجل التسديد. وهنا تكمن والإشادة بالمنتخب المغربي والمدرب وليد الإكراكي الذي أعد فريقه جيدا واستعد للأشواط الإضافية بلياقة بدنية عالية واستعد لركلات الترجيح بالتدريب والتمرين عليها قبل المباراة، ولذا فاز المنتخب المغربي ولم تكن للألف ركلة أي فضة من المنتخب الأسباني، بل وجدنا منتخب أسود مغربي يلتهم الأسبان ويحقق التاريخ ويسطر كلمات لن تنساها العرب جميعا في هذه البطولة المونديالية الكبيرة في قطر.
مباركات عربية من مختلف الدول وفرحة واحدة لكل الشعوب العربية. نستمع لبعض تعليقات الشباب العربي بهذا الفوز التاريخي.
انتصار المغرب، وصولها للربع النهائي كأس العالم، أعتقد أنه انتصار للمنطق، انتصار للموهبة، وانتصار للعمل والاجتهاد والإصرار الذي أكده المنتخب المغربي منذ بداية البطولة. أكد أنه قادر وأن المستحيل ليس مغربيا، لكن الأهم من هذا الانتصار أن هذا الانتصار هو انتصار للعرب جميعا وليس المغاربة فقط. شهدنا الاحتفالات من المغرب، تونس، الجزائر، القاهرة، الخرطوم وكل المدن العربية لم تنم ليلتها. فكل عربي يرى في الانتصار المغرب انتصار شخصي له وانتصار وطني له. أعتقد أن هذا الانتصار وحد العرب في زمن فرقتهم فيه السياسة.
صراحة فوز المغرب امبارح يعني شعور جميل، يعني من زمن ما حسينا هذا الشعور، مو بس لأنه انتصار في الكرة وإنه هذا الشغف اللي الناس بتحبه الكرة والألعاب الرياضية وهيك، لا يعني الموضوع كان أعمق. انتصار المغرب هو انتصار رياضي. هنا احنا في فلسطين حبنا للمغرب وكل الدول العربية يعني، ولكن خصوصا دول المغرب العربي حبنا لهم حب خاص يعني، نابع من يمكن العروبة اوكي، حبنا للبلاد العربية اوكي، المواقف التاريخية ماشي، لكن برضو بلاد المغرب العربي، المغرب وتونس والجزائر، وفاءهم للقضية الفلسطينية لحد اليوم ورفعهم للعلم الفلسطيني في كل مكان بيكونوا موجودين فيه، حتى اللاعبين داخل الملعب في عز انتصارهم وفرحتهم ما بينسوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وهي المشاعر يمكن بتزيد حبنا وبتزيد شغفنا. ويمكن انتصار المغرب أو انتصارنا امبارح الممثل في المغرب كان فعلا انتصار لوحدة أمتنا، يعني شيء جميل أن نرى العالم العربي موحد وأنه نشوف كل العربي بيهتفوا باسم المغرب وبيرفعوا علم المغرب وبيتمنوا المغرب التوفيق في اللي قادم.
الحمد لله، الحمد لله، ألف ألف مبروك فوز المغرب. ترى هذه أول مرة في تاريخ عالمنا العربي والإسلامي إن فريق عربي مسلم فضل الله سبحانه وتعالى اللي هو المغرب يعني يوصل للربع النهائي لكأس العالم. أنا عندي شعور وعندي تفاؤل، ربما إن شاء الله المغرب سوف تأخذ كأس العالم إن شاء الله إذا استمرت على هذا الوضع. مو طبيعي إن منتخب عربي مسلم من لو فينا وصل لهذا المكان.
وفي مقابلة مع إذاعة سبوتنيك أعرب الصحفي الرياضي أناتولي غورسكوف عن توقعاته للمباريات القادمة.
أخيرا تنتظرنا مباريات مثيرة جدا في نهايات الربع الأخير من ظهور الفرق التي تلعب الهجوم الساطع في كرة القدم. أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من الأهداف. في مباراة الأرجنتين وهولندا يمكن توقع حدوث ضجة كبيرة. ستكون مباراة الأرجنتين مع هولندا هي الأكثر متعة على الأرجح. أعتقد أنه سيكون هناك أكثر من هدفين أو ثلاثة أهداف. ينتظر الجميع فوز الأرجنتين، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هولندا فريق قوي جدا ولديه ثعلب ماكر وهو المدرب لويس فان غال الوحيد الذي يعرف كيف يتم اللعب ضد ميسي. لذلك دعونا نرى، ربما سيكون هناك مشاهد مثيرة جدا، لكن على الأرجح يجب أن تمر الأرجنتين. في ثنائي فرنسا إنجلترا الفرنسيون هم المرشحون. لم تلتقي فرنسا وإنجلترا في التصفيات لفترة طويلة. الكل يتوقع فوز الفرنسيين لأن لديهم مبابي، فريق شاب وجريء، لكن إنجلترا هي الفريق الوحيد في ربع النهائي الذي يلعب فقط في خط الدفاع. لن أتفاجأ إذا هدأ الإنجليز لعبهم واعتمدوا على الهجمات المرتدة. أما بالنسبة لمباراة البرازيل وكرواتيا، أعتقد أن الكروات قد استنفدوا حظهم، ولن أتفاجأ إذا فازت البرازيل التي تبدو كأنها كرنفال برازيلي ممتع بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف. لكن دعونا لا نتجاهل دور الحظ ونعطي الكروات فرصة، ربما سيخلقون مشهدا مثيرا في هذا السياق الرياضي. كان هناك الكثير من الكلمات التشجيع من المغرب بعد المباراة مع إسبانيا، لكن البرتغال ليست هي الفريق الذي سيسمح للمغرب بالتنحي في المباراة. لقد استعدوا للبطولة بشكل جيد ويلعبون بآلية جيدة التنسيق. بشكل عام قد تكون البرتغال هي الحصان الأسود الخفي والمفضل للبطولة من الفرق المتبقية. أعتقد أن البرتغال ستصل إلى الدور نصف النهائي.
استطاع الشاب أسامة حمايدة من قرية بيت ليد شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية تحقيق حلم الطفولة بالطيران بطائرة شراعية صنعها بيده.
منذ صغره لا يخشى أسامة المرتفعات، ويقول حول هذه التجربة لسبوتنيك:
أنا بعشق اللعبة هاي من زمان كثير كثير، وبحبها كثير كثير، وما يعني ربنا خالقني ما بخاف من المرتفعات. صار لي عدة أشهر بتدرب عليها. اليوم كان مميز كثير كثير، يعني أنا كنت أطلع من 10 متر 20 متر ل 100 متر 200 متر. اليوم كان مميز، اللي هو أعلى ارتفاع كان اليوم سجلت أعلى ارتفاع اللي هو بمحافظة طولكرم، أعلى جبل بمحافظة طولكرم اللي هو جبل راشين. اليوم كان حلو كثير وكان مميز كثير. أقلعت من جبل راشين وهبطت لنقطة السفر والحمد لله بخير وسلامة.
وعن الصعوبات التي واجهها أسامة قال:
عانيت كثير كثير، عانيت لأبعد الحدود، يعني أنه مسألة أني أرفعه عن الأرض أرفعه، لما مستوى أني أرفعه كيف أخلي الهواء يدخل فيه وكيف أرفعه، كنت عاني كثير. هاي شغلي. الشغلة الثانية طبعاً الباراجلايد A B C هن عدة مراحل، أنا لسه بالمرحلة الأولى بس أنا بلعب بالمستوى الثالث. يعني أنا هسه بلعب بالمستوى الثالث اللي هو النظام الإكس الدوران، أنا بلعب بأعلى مستوى الباراجلايد. وأنا نزلت 10 كيلو من يوم ما جبت الباراشوت. الباراشوت صدقا اشتريته من سوق الرابش يعني، ومش المهم الباراشوت، المهم إنك تستخدمه. خطر كثير كثير لأبعد الحدود، مش سهل يعني، موضوعه مش موضوع سهل يعني إنه يلا مشي، لا لا، الموضوع حساس كثير، الموضوع خطر كثير كثير. أنت بتتعرض لعوامل جوية خطيرة جدا، يعني أنت بتحكي عن باراشوت بيحمل 250 كيلو.
ومن أهم المخاطر التي يواجهها أسامة هو التحليق بجانب مستوطنات إسرائيلية أو معسكرات للجيش الإسرائيلي.
تعرضت لإصابات كثيرة، أنا كنت أخجل أحكي للناس أني أنا متصاب. أنا تعرضت لإصابات ما كنتش أقدر، يعني تأخذنيش في الكلمة، ما كنتش أقدر أتحرك من التخت. يعني هاي محافظة طولكرم من فضل رب العالمين أنهيت أول جبل فيها، بكرة على محافظة نابلس بنخلص أعلى جبل فيها، بعد نابلس بدنا نطلع على جنين، بعد جنين بدي أطلع على رام الله. ما بقترب على أي حدود إسرائيلية، ما بحاول أقترب على مناطق تماس، ببعد عن كل المناطق اللي بتشكل خطورة على حياتي. يعني حتى لو كانت المناطق ممكن إنها لرياضة الباراجلايد أجمل ومناطق مؤهلة، بس بحكم إنه في احتلال ما بقترب عليها نهائيا، ما عندي استعداد أعرض حياتي للخطر.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع. كنا معكم أنا محمد جمعة،
وأنا نغم كباس. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.com. AE وقناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.